قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر حق الله على العباد وهو الإقرار بالوحدانية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ قال ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قلت: أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وعن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة.
هذا العنوان الذي ذكره المؤلف كما سمعتم وهو ذكر حق الله على العباد وهو الإقرار بالوحدانية، أورد فيه حديث معاذ وهو برواية متعددة وسنقرأها فيما بعد، وإنما نبدأ بهذا الحديث الأول الذي سمعتم قراءته، وهو عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواضعه يردف معه راكبا آخر على الدابة التي يركب عليها، وسيأتي في رواية أخرى أنه كان معه على حمار. هنا قوله مؤخرة الرحل يشير إلى أنه على جمل أو على ناقة التي يركب عليها، وهو يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني قريب منه جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا خلى به بعض أصحابه أنه إما أن يسأله ماذا يريد أو أن يقدم هو له نصيحة، والذي يقدمه للمسلمين جميعا، يعني حينما يوجه الخطاب لمعاذ رضي الله عنه ليس المقصود أن هذا لمعاذ وحده، وإنما هو له وللمسلمين. ولهذا فإن معاذ رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة أخبر بهذا الحديث تأثما من أن يكون كتم علما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا وعيد لمن كتم علما يعلمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كتم علما أُلجم لجام من نار يوم القيامة. فمعاذ رضي الله عنه حينما وجه له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا معاذ، وهذا نداء يناديه، رد عليه بهذا الرد الجميل الذي فيه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لبيك وسعديك يا رسول الله، يعني ماذا تريد؟ فسكت عنه قليلا ثم عاد عليه ذلك الكلام. وهذا من الأساليب التي ينبه بها السامع بحيث أنه يكون مستعد لقبول ما يسمعه. وجه له الخطاب أولا يا معاذ، وبعد قليل وجه له الخطاب مرة أخرى، ثم أعطاه الشيء الذي يريد أن يقوله له. فقال له: هل تدري ما حق الله على العباد؟ والقاعدة المتبعة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقول إلا الذي يعلم، ولا يجوز له أن يقول ما لا يعلم. فماذا قال معاذ رضي الله عنه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، لأنه ما يعلم ماذا الحق، ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هذا النوع من العلم. فقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا يجب على كل مسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه، لا يجوز له أن يقول فيه بلا علم، لأن الذي يقول على الله بلا علم عليه وعيد شديد. فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ بين يدي الله ورسوله ويقول قولا وهو ليس عنده فيه دليل، لا من كتاب ولا من سنة. فهذا تعليم لنا وتأديب لنا بأننا نسلك ذلك المسلك. قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الجواب الذي أراد أن يوصله إليه. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن الله هو الذي خلقهم، هو الذي أوجدهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يميتهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يحاسبهم، هو الذي يعافيهم. إذن من يستحق العبادة؟ العبادة يستحقها الخالق وحده لا شريك له. وقد تحدثنا في مناسبات عن أنواع العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة أولها التوحيد، لأنه سيأتي من الحديث الآخر والأحاديث التي سبقت أن المطلوب من كل إنسان أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وقوله أن يعبده لا يشرك به شيئا هو معنى قوله لا إله إلا الله، تعبده لا تشرك به شيئا هو معنى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله هو المعبود بحق، والمعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله عز وجل. والعبادة بجميع أنواعها يجب على المسلم أن يصرفها لله عز وجل، سواء كانت باللسان أو بالاعتقاد القلبي أو بالعمل بالجوارح. ويجب أن كل شيء فيه عبادة بالقول كالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح باللسان، أو طاعة بالجوارح كالصلاة والجهاد وكل ما تقوم به جوارح الإنسان، أو الاعتقاد الذي يعتقده بقلبه، يجب أن تكون كل تلك الأعمال لله عز وجل لا شريك له. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كلمة شاملة تشمل جميع الأعمال من الطاعات، سواء كانت باللسان أو بالجوارح أو بالقلب أو بالمال، يجب كلها أن تكون لله عز وجل خالصة لوجهه. والله قال في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا المسلم حياته كلها لله عز وجل. وقد علمنا في مناسبات سبقت أيضا أن الأعمال التي في ظاهرها عادة وأن الإنسان يمارسها، إذا قصد بتلك الأعمال وجه الله عز وجل فإنه يثاب عليها. في حديث معاذ في غير هذه الرواية قال رضي الله عنه: إني أحتسب على الله قومتي، إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. يقول أنا أحتسب أن الله عز وجل يثيبني ويأجرني وأنا نائم، مثل ما أحتسب على الله أن يثيبني وأنا قائم أصلي صلاة الليل. هذا هو في النوم في الراحة على سريره، فكيف يحتسب على الله أن يجعل له حسنات على ذلك النوم؟ هو نام ليتقوى بذلك النوم على طاعة الله عز وجل، فلما كانت هذه نيته فالله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك. وهكذا كل إنسان يعمل عملا من أعمال الدنيا ولكن يقصد بها مثلا قضية الكسب والرزق، كل واحد طبيعته أن يشتغل ويعمل، لكن إذا كان يقصد من كسب الرزق هذا أن يكف وجهه عن سؤال الناس وأن يؤدي الواجبات التي عليه وأن يتصدق بهذا المال، الله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك. في الحديث الصحيح أن الإنسان يؤجر على كل شيء حتى اللقمة التي يضعها في امرأته. نفقة الزوجة واجبة، وليمتنع الزوج أن لا يدفع لها النفقة يكلف من قبل الحاكم الشرعي ويدفع جبرا عنه. هذا الشيء الواجب عليك لو أديته بنفس طيبة أنت تثاب عليه وتؤجر عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرجل يأتي امرأته وله أجر، فسأله الصحابة كيف يأتي الرجل شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم أن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له أجر، لأنه يعف نفسه ويعف زوجته. إذن هذه الأعمال العادية التي لا يفكر الإنسان فيها إذا قصد بها وجه الله والله عز وجل يثيبه على ذلك. والآية هذه تشمل هذا المعنى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأنت أعمالك كلها إذا توجهت بها إلى الله عز وجل وإن كان في ظاهرها من أعمال الدنيا فأنت تثاب عليها. هنا قولها أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هذه العبادة تشمل كما سمعتم كل هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان. ثم سار ساعة فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أيضا الجواب مثل الأول، قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبه. هنا نأتي إلى كلام بعض الطوائف، فبعض الطوائف يوجبون على الله شيئا، من هذه الأشياء يوجبون على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا بظاهر الحديث، ويوجبون على الله على أنه إذا توعد على معصية ارتكبها مسلم بعذاب في الآخرة يوجبون على الله أن يبقي له النار. وهؤلاء يخالفون للسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء مطلقا، وإنما الواجب علينا نحن العباد. وأما ما يعطينا الله عز وجل فهو بفضله ورحمته وكرمه ومنه، وليس عليه حق واجب للعباد أبدا. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. نجد في كتاب الله آيات كثيرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، آيات كثيرة من هذا النوع. لكن هذا العمل هو نفسه وحده لا يدخل الإنسان الجنة، مع أنه يجب العمل، يجب على كل مسلم أن يعمل جميع الطاعات وأن يجتهد فيها، لكن لا يقول أن عملي هذا الذي عملته من صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقات أن أدخل بها الجنة؟ لأن الله لو حاسب الإنسان على نعمة واحدة مما أنعم بها عليه لم تكن عبادته هذه شيئا في مقابل تلك النعمة التي أنعم بها عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قام الليل حتى تورمت قدماه. قام الليل يعني صلى الليل صلاة النوافل حتى تفطرت قدماه من طول القيام. فقلت له عائشة رضي الله عنها: لماذا تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لو منا واحد يعلم على أن ذنبه مغفور ما يمكن يعمل شيء خلاص. لكن الرسول ماذا قال؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فأنا أشكره على ذلك التفضل الذي تفضل به علي. كيف يشكره؟ يشكره بالعبادة، يشكره بالطاعة، بالإكثار منها. ولهذا قام الليل حتى تورمت قدماه. وقيل له: هل عملك يدخلك الجنة؟ قال: لا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. إذن ليس هناك حق واجب على الله عز وجل كما تقول المعتزلة وبعض الطوائف. أخذوا من ظاهر هذا الحديث أن من عبده يجب على الله أن يدخله الجنة، ليس لأحد على الله حق، وإنما الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمته يتفضل على عباده. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقام بتلك الطاعات إلى أن وصل إلى ذلك الحد تفطرت قدمه من القيام، ومع ذلك يقول: أن عملي هذا لا يدخلني الجنة وإنما أدخل بفضل الله ورحمته. إذن على المسلم أن يجتهد ما استطاع في العبادة، وأن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعلم أن دخوله الجنة هو بفضل الله ورحمته، ولكن العمل لا بد منه، ويجب على الإنسان أن يجتهد في العمل ولا يقصر فيه. الحديث الآخر أو الرواية الأخرى عن معاذ رضي الله عنه هي قريبة من هذا المعنى ولكن تختلف في ألفاظها، وهي رواية أنس عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو معاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: أفلا أخبر بها فيستبشر؟ قال: إذن يتكل. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث سبق لنا مثله في بعض الدروس السابقة، وسيأتي أيضا نظيره. هنا قوله: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، هو معنى ما تقدم أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالشهادة لله بالوحدانية معنى ذلك الإخلاص له في العبادة، فأنت لا تشهد له بالوحدانية ثم تشرك به غيره. ما دمت شهدت له بالوحدانية أي أنه الذي خلقك وهو الذي رزقك فهو الذي يستحق العبادة، فكونك تشهد لله بالوحدانية ثم تدعو زيدا أو بكرا أو عمرا أو تنذر لفلان أو تخاف من فلان من صاحب القبة من الولي الفلاني، كلامك وعقيدتك هذه واعتقادك هذا يحبط عليك هذه الشهادة. يعني لا تكون الشهادة صادقة إلا إذا أخلصت العبادة له. وكذلك شهادتك للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة لا تكون صادقة إلا إذا تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمرك به وانتهيت عما نهاك عنه. يعني ما دمت شهدت له أن رسول الله إذن عليك تطيعه، أما تشهد له بالرسالة وتخالفه فهذه الشهادة أو يعني فيها شك، لأن عملك يخالف قولك، تنطق بلسانك وتخالف بقولك بعملك بفعلك، وهذا فيه شبه من عمل المنافقين. فالمنافقون جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الله عنهم، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم لم يكذبوا في النطق بأنك رسول الله، أنت رسول الله والله يعلم ذلك، ولكنهم لا يصدقون ما ينطقون به بقلوبهم، فهم يعتقدون في قلوبهم أنك لست رسول الله، ولكن شهدوا بهذه الشهادة نفاقا من أجل أن يحفظوا بهذه الشهادة دماءهم وأموالهم، لأن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وجب الكف عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قال ذلك عصوا مني دماءهم. إذن في الظاهر تعصم الدماء، ولا يجوز لإنسان أن يحكم على الآخرين بالظن، وإذا كان الإنسان يشهد الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة يصلي مع الناس يحج يزكي يعمل الطاعات، لا يجوز لمسلم أن يقول هذا منافق، لأن القلوب وما فيها إلا الله لا يعلمها إلا الله، نحن نعامل الإنسان بالظاهر، وهذه هي القاعدة الإسلامية، المعاملة للمسلمين على ما ينطقون به ويعملون به، أما الذي في قلوبه فهو إلى الله عز وجل. وسبق لنا حديث أسامة الذي قتل ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. فقالوا هل لا شغلت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذا لا يجوز لمسلم أن يطلق على مسلم أو على المسلمين عموما بأنهم منافقون أو كفار ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، لا يجوز لمسلم أن يقول فيهم خلاف الظاهر الذي جاءت به النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. هذا الحديث ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. ما معنى إلا حرمه الله على النار؟ أي من شهد هذه الشهادة لا يدخل النار مطلقا؟ العلماء بيّنوا على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه ويخفي في قلبه ما لا يظهر بلسانه. أما من ارتكب المعاصي من المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا مآله إلى الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث الصحيحة المتواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولكن الإنسان ليس له طاقة بأن يمكث في النار ولو لحظة، لحظة لا تستطيع أن تمكث في النار، ولهذا يجب على المسلم أن يتجنب جميع المعاصي التي توعد الله على فاعلها بالعقاب بدخول النار. وإنما القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد أحد في النار. هذا الحديث وأمثاله، يعني هذه الألفاظ التي وردت بهذا، يعني ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، معنى ذلك أن هذا الرجل الذي يشهد بهذه الشهادة مخلص لله عز وجل متابع لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم مات تائبا ولا ذنب عليه، فهذا حرم على النار إلا ما ورد في قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم، وهذا خطاب موجه للأمة جميعا، وإن منكم إلا واردها. ولهذا لما سألت عائشة أو غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط، لأن الله عز وجل حكمه في الآخرة على البشر جميعا، منهم من في النار يخلدون ومنهم من في الجنة ومنهم من تمسه النار بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، ولكن ليس فيه إلا دار العقاب ودار النعيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا سيأتينا في رواية لمعاذ أيضا بعد ذلك. فهؤلاء الذين حرموا على النار معنى ذلك أن النار لا يخلدون فيها. فإن كانت عليه معاصي وشاء الله عز وجل أن يعفو عنه فليس لأحد على الله حكم كما تقول المعتزلة أنه يجب على الله أن يدخله النار. لا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله حرم على صاحبه الجنة، الكافر المشرك الشرك الأكبر المنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء حكم الله عليهم بالنار وهم مخلدون فيها. لكن المعاصي اللي هي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك إذا لم يتب منها في الدنيا ومات وعليه تلك المعاصي فهو تحت مشيئة الله كما في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك لا يغفره الله عز وجل بنص الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك والله يغفر لمن يشاء من أول وهله أو يعاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي والمشرك بالله. هذه عقيدة السنة والجماعة. وفي الصحيحين أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي لو أن العباد قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم إلى آخر الحديث، وفيه ولو أتاني إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشركوا بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث معاذ في حديث أبي ذر أن من ارتكب المعصية دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثة. وفي الرابعة قال على رغم في أبي ذر، لكن كما قلت لا يتصور كل واحد منا على أنه يروح يعمل ما يشاء من المعاصي والمفتاح بيده يفتح الجنة ويدخل، لا، هو معرض لعقاب الله. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه. وهذه الأحاديث بينت كما في هذه الآية على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك بالله عز وجل. وكما سمعتم في الآية حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وأمثاله قالت حفصة أو غيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها، فقال إن ذلك الورود هو المرور، المرور على الصراط. والصراط كما جاء وصفه في الأحاديث الصحيحة أنه أدق من السيف، يعني مثل الشعر وأدق من السيف، وأن الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، يعني الناس يمرون على هذا الصراط. هناك الجنة وهذه النار معروضة للناس، ما في طريق لا هنا ولا هنا إلى الجنة إلا من هنا، وذاك المكان ما في أحد يستطيع يحتال مثل ما يحتال الناس على المرور، يوقف لهم العسكري هنا ويجيب الشوارع الأخرى، ما في إلا طريق واحد. والأنبياء يومئذ على جنبتي الصراط ويدعون اللهم سلم سلم، والناس يمرون على الصراط بقدر أعمالهم. منهم من يمر كالطرف أو كالبرق أو كجود الخيل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يجري يركض، ومنهم من يهرول، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في النار. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك كلاليب مأمورة أن تخطف الناس بقدر أعمالهم. إذن المرور من هنا. فقالوا إن منكم إلا واردها، فمعنى هذا على أن الجنة لمن كانت تلك أعماله يأتي بسرعة، لكن يمر وروده المرور على ذلك الصراط، وليس معنى أن يكردس فيها، وإنما يكردس فيها من يستحقها. هذا الصراط الذي جاء وصفه في الأحاديث الصحيحة الثابتة وهو ما يعتقده أهل السنة والجماعة ينكرها للبدع، لماذا؟ لأنهم أدخلوا عقولهم في النصوص، أي فيما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وما جاء في السنة، فهو يقول بعقله يعني كيف هذا الصراط اللي هو حد للسيف كيف يمشي عليه الإنسان؟ إذن قالوا ما في صراط، يعني ما في صراط، بس هذا خبر والناس يعني يمرون لكن ما يمرون على مثل هذا الصراط الذي جاء ذكره. والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينكرون الصراط وينكرون الحوض وينكرون عذاب القبر، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم نعم، هو الحديث عن قيام الساعة. فالآية يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الشاهد من هذا على أن الآية صريحة في أن النار موجودة وأن فيه من يعذب بها، والنار والجنة موجودة وفيه من ينعم فيها، وهذا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أهل البدع يدخلون عقولهم في مثل هذه النصوص فيردون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا هنا من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وجب عليك أن تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبرك به، فهو الذي أخبرنا بوجود الجنة والنار وأنها موجودة الآن. ولما صلى بالناس في هذا المسجد وعرضت عليه الجنة والنار، لما عرضت عليه النار تأخر، ولما عرضت عليه الجنة تقدم وهو في الصلاة، فسأله أصحابه لماذا تقدم ولماذا تأخر، فأخبرهم أن النار عرضت عليه فرجع من زمهريرها وشدة حرارتها، والجنة لما عرضت عليه أراد أن يتناول بيده قطفا من عنب. فرسوله الذي أخبرنا بهذا علينا أن نصدقهم، الصحابة الذين سألوا صدقوه، فكيف أنت تأتي في آخر الزمان وترد مثل هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رد هذه الأحاديث فكأنه يرد الشهادة، كيف تشهد له أنه رسول الله وهو يخبرك بهذا ويثبت عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، ثم ترد تلك الشهادة بعملك هذا؟ معاذ رضي الله عنه قال: أفلا أخبر بها ويستبشر، يعني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبر الناس بأن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وحرمه الله على النار؟ قال: لا، إذا بشرتهم يتكلوا، يعني ما يجد في العبادة، وإنما يقول خلاص ننتظر، وما يجتهدون في طاعة الله عز وجل، فحتى لا يتكلوا لا تخبروا. وسبق لنا في الدرس الماضي أن أبا هريرة رضي الله عنه حينما ذهب هو وأبو بكر ومن معه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون عنه، وسبقهم أبو هريرة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحائط، ودخل عليه بتلك الصفة التي عرفنا في الحديث أنه لف على الحائط ولم يجد إلا فتحة صغيرة فدخل منها، قال: تحفزت كما تحفز الثعلب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول أبو هريرة، قال: نعم، والناس خلفي لأن خشينا أن تقطع دوننا، فهذا أبو بكر وعمر كلهم خلفي، فأعطاه النعلين وقال: اخرج، فمن وجدته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبشره بالجنة. القصة كما سمعتم لمن كان حاضرا أنه أول ما قابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: ما هاتان النعلان؟ أخبره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه في صدره حتى طاح على خلفه، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وشكى عليه. لما دخل عمر قال: أفعلت كذا وكذا؟ وهذا الحديث أيضا فيه تثبت، يعني يجب على المسلم أن يستفيد مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة صحابي جليل وخرج من الحائط وقابل عمر وعمل له ذلك العمل، وجاءه في بعض الروايات أنه جاءه جهشا بالبكاء وشكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل به عمر، أنه ضربه في صدره حتى طاح على إشدي كما في لفظ الحديث. حينما دخل عمر ما جاء يعاقبه ويلومه قبل أن يسأله، بل تثبت هل الكلام هذا صحيح ولا غير صحيح، حيث قال له أفعلت كذا وكذا، يعني أنت فعلت بأبي هريرة كذا وكذا؟ قال نعم. فقالوا لما؟ قال بأبي أنت وأمي حتى لا يتكل الناس، يعني لا تخبرهم بهذا حتى لا يتكل الناس. قال إذن فكذلك، يعني وافقه على رأيه. هذا الحديث مثل ذاك. حينما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ قال لا يتكل. وسيأتي في حديث آخر في رواية أخرى أنه أمره أن يبشر الناس. وجمع العلماء بين الحديثين وبين أنه لا تعارض بينهما، فالأمر ليس للوجوب والنهي ليس للتحريم. يعني قول نهى لا تبشر ليس معناه أنه يحرم عليه أن يتكلم بهذا. ولهذا قال في هذا الحديث فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني حفظ تلك الوصية ولم يبشر بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء الأجل. فلما جاء الأجل أخبر بذلك الحديث تأثما، أي أنه يخشى من الإثم، لأنه إذا كتم ذلك العلم عنده فسيحاسب عليه. وهذا مما وجه به العلماء أنه أي الحديثين ليس الأمر للوجوب وليس النهي للتحريم، وإنما هذا يعني كما هو معروف في الأوامر قد يكون للكراهة النهي وقد يكون الأمر للاستحباب وهكذا.